بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة.
وصلنا العيدين، تقول
سمي الشيخ
إنما وصلنا العيدين.
نعم، جعالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجعالة أن يقول من رد علي غائبي، أو إذا فقد شيئا وقال من رده علي فله كذا وكذا، أن يجعل مقدارا من المال لمن يقضي له حاجة، أو يقول من بنى لي الجدار الفلاني فله كذا، من أصلح سيارتي من عطلها فله كذا وكذا. هذه هي الجعالة. فإذا قام أحد بالعمل استحق الجعالة. الجعالة هي المال الذي يجعل في مقابل عمل يؤديه الإنسان للغير، فهذه هي الجعالة، وهي عقد جائز. عقد جائز، والعقد الجائز هو الذي يجوز فسخه، خلاف العقد اللازم، فإن اللازم لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين، وأما العقد الجائز فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخه ولو لم يرضى الآخر. نعم.
باب الجعالة، وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا.
نعم، من رد لقطتي يعني ضايع له مال، يقول من جاء به له كذا، أو من رد ضالتي، والضالة هي الضايع من الإبل، من رد فله كذا، من بنى لي جدارا له كذا وكذا. نعم.
فمن فعل ذلك استحق الجعل.
أن استحق، من فعل ما قاله صاحب الحق أو صاحب المال فإنه يستحق الجعل الذي فرضه صاحب المال على نفسه. نعم.
فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم، فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال: فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدخل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم.
نعم، هذا دليل الجعالة، وهي أن قوما من العرب نزل بهم جماعة من الصحابة فلم يضيفوهم، معلوم أن حق الضيف واجب، لم يضيفوهم، فلدغ رئيسهم، لدغته حية، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: هل معكم من يرقي؟ قالوا: نعم، ولكنكم لم تضيفونا فلا نرقيه إلا بكذا وكذا من الغنم، إلا بقطيع من الغنم. من شفقتهم على رئيسهم التزموا بأن يجعلوا قطيعا من الغنم لمن يرقي سيدهم. فجاء رجل، قام رجل من الصحابة رضي الله عنهم، قرأ عليه سورة الفاتحة ونفث عليه، فأبرأه الله وقام كأنما نشط من عقاب. فاستاق الصحابة القطيع الذي شرطوه عليهم، لكنهم لم يتصرفوا فيه حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هكذا المسلم لا يقدم على شيء حتى يعرف الحكم الشرعي فيه. فجاءوا إلى المدينة ومعهم قطيع الغنم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا دليل على صحة الجعالة، وأيضا فيه دليل على أخذ الأجرة على الرقية وعلى قراءة القرآن، تعليم القرآن، أنه يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية، الفاتحة رقية، ما يدريك، لكلمة تعظيم، ما أدراك ما القارعة، ما أدراك ما ليلة القدر، هذه كلمة، ما أدراك ما يوم الدين، هذه كلمة تعظيم وتفخيم. الرسول قال: ما يدريك أنها رقية. ولهذا من أسماء الفاتحة الرقية، الفاتحة والرقية والشافية أم القرآن إلى آخره، لها أسماء. ما يدريك أنها رقية. اقسموا هذا القطيع واضربوا لي معكم بسهم، يريد أن يطيب خواطرهم بذلك وأن يريحهم من الشكوك، حيث إنه صلى الله عليه وسلم شاركهم فيه وأنه حلال. نعم.
ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.
إذا عمل العمل، يعني من شرط صحة الجعالة أن العامل يعلم بها، أن العامل الذي قام بالعمل الذي جعل عليه الجعل يعلم بها. فإن قام بالعمل وهو لم يعلم لم يستحق شيئا، لأنه متبرع. نعم.
باب اللقطة.
نعم.
وهي
اللقطة، واللقطة هي المال الضائع، هي المال الضائع، سمي لقطة لأنه يلتقط ويؤخذ، احتفظ به. وهي على قسمين: اللقطة مثل الأمتعة، مثل الأمتعة والنقود غير ذلك، والقسم الثاني الحيوانات الضائعة الحيوانات الضائعة. وحكم الالتقاط على خمسة أنواع. الأول ما لا قيمة له ولا تتبعه النفوس، هذا يأخذه الإنسان وينتفع به، مثل العصا القصيرة والحبل غير ذلك، هذا ومثل النقود اليسيرة كالقرش والقرشين وما أشبه ذلك، هذا يأخذه ويتموله بدون شيء، من وجده يأخذه. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة في الطريق فأخذها صلى الله عليه وسلم، وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا دليل على أن الشيء اليسير الضائع لا يأخذه من وجده وهو له. والشيء الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، همة أوساط الناس، هذا هو اللقطة، هذا يأخذه ولا يجري عليه الأحكام الشرعية التي سيأتي بيانها. والثالث ضالة الإبل، رابع ضالة الغنم والفصلان والعجاجيل وما لا يحمي نفسه من الذئب. نعم.
باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف.
نعم.
ما تقل قيمته،
يعني ليس له قيمة، لا تتبعه همة أوساط الناس. نعم.
ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف.
نعم.
لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
نعم.
والثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها.
الحيوان الذي يحمي نفسه من السباع مثل الإبل، الخيل، البقر، فهذه لا يؤويها أحد. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، فلا يتعرض لضالة الإبل. قال صلى الله عليه وسلم: من آوى أو من أخذ الضالة فهو ضال، من أخذ الضالة فهو ضال. فهذه لا خوف عليها، فلا يأخذ. لكن كونك تخبر عنها وتقول رأيتها في مكان كذا أو تأخذها وتوديها الرعية، هذا لا بأس. أما أنك تأخذها على أنها لقطة، لا. نعم.
الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل.
حذاؤها يعني خفافها، هذه حذاء مثل الحذاء للإنسان، لا تخاف من الشوك ولا من الحصى ولا. وسقاؤها بطنها تملأه ويكفيها مدة أيام. نعم.
معها حذاؤها وسقاؤها،
وأيضا هي ترد الماء، هي تذهب إلى الماء وتشم الماء وتذهب إليه، وله بعيد لا خوف عليها. نعم.
تريد الماء وتأكل الشجر.
نعم.
حتى يأتيها ربها.
نعم.
ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه.
نعم. من أخذ الضالة التي هذه صفتها لم يملكها ولو عرفها ولو ما يملكها، ولو هلكت يلزمه ضمانها، لأنه ليس له أن يأخذها ويحبسها عن صاحبها. نعم.
ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.
نعم.
ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.
نعم. لم يبرأ إلا بدفع الضمان، ضمان ما أخذه من الإبل ونحوها، دفعه إلى نائب الإمام وهو الأمير أو القاضي، لأجل أن يحتفظ به لصاحبه. نعم.
ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.
الثالث، لأن نائب الإمام يقوم مقام الغائب والقاصر، هم مقام في حفظ ماله. نعم.
الثالث، ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع
ولا تكثر قيمته من الأثمان، يعني النقود والمتاع مثل الطعام وكذلك الملابس. نعم.
والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع،
الذي لا يمتنع من صغار السباع مثل الغنم إذا كانت طائعة في البر، سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يأخذها ولا يتركها تهلك في البر. نعم.
ما تكثر قيمته من الأثمان.
أما الأغنام التي في البلد لا تتعرض لها، في البلد ما عليها خوف، لا تتعرض لها، إنما هذا في الأغنام التي في البر. نعم.
ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس.
اللقطة هذه التي هي المتاع والنقود والملابس والطعام ونحو ذلك يأخذها، لأنها تتلف لو تركها، يأخذها ويعرفها لمدة سنة، لأن ينادي عليها في مجامع الناس عند المساجد من ضاع له كذا وكذا، يعني ما يسميه من ضاع له شيء، ضاع له مال، ويكرر هذا كل أسبوع وكل شهر. إذا تمت السنة ولم يأتي أحد فإنه يتملكه. نعم.
فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلاة.
نعم.
فمتى جاء طالبه،
أبواب المساجد ما هو في المساجد، ما يجوز ذكر الضالة في المسجد أو السؤال عنها في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، الدعاء عليه، فإن المساجد لم تبنى لذلك، لكن على الأبواب من خارج. نعم.
فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة.
نعم. إذا جاء صاحبها ووصف هذا المفقود، لأن الواجد سيعرف الصفات ويسجلها عنده، قال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها، العفاص هو الكيس الذي تجعل فيه، واعرف وكاءها يعني الخيط المربوط، ثم عرفها سنة، فلا بد أن الواجدها يعرف صفاتها المميزة والفارقة ويحتفظ بها ولا يعلم أحد فيها. إذا جاء صاحبها وقال المال الضائع لن تعرف عليه هذا لي، يقول صفه لي، اذكر صفاته. فإذا وصفه كما عند الملتقط فإنه يجب عليه أن يدفعه إليه بدون حكم حاكم، يدفعه إليه. نعم.
فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة،
غير أنه يقول هات بينه أنها المالك، هو التعريف الوصف، هذا الوصف المطابق يقوم مقام البينة. نعم.
وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته.
وإن لم
يعرف فهو كسائر ماله،
إذا كان ماله صفات مميزة، ماله صفات مميزة فهذا ضائع ولا يمكن طلبه ولا رده، فهو كسائر ماله. نعم.
وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف،
ولا يتصرف فيه يعني في اللقطة. نعم.
ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك.
نعم. متى جاء صاحبه وذكر الصفات المطابقة فإنه يدفعه إليه. نعم.
فمتى جاء طالبه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك،
دفعه إليه إن كان موجودا أو مثله إن كان قد هلك أو استهلك، يعني هناك أشياء تتلف مع البقاء ومع. نعم.
وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه.
نعم. إن كان حيوانا يؤكل مثل الأغنام، مثل التي ضائعة في البر يخشى عليها من الذئب أو من الناس، فإنه يعرف قيمتها ثمنها، فإذا جاء صاحبها وسأل عنها وذكر صفاتها فإنه يدفع له قيمتها. نعم.
وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، لما روى.
يعني إن استهلكه هو عليه القيمة، وإن كان ما يريده ولا يبيعه يحتفظ بثمنه. نعم.
لما روى زيد بن خالد رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها.
نعم.
ثم عرفها سنة.
نعم.
فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
نعم.
وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.
نعم. إذا هلكت من غير تعد من الملتقط أو إهمال من الملتقط لم يلزمه شيء، لأنه لم يتعد عليها. نعم.
فصل. واللقيط هو
اللقيط هو الطفل مجهول النسب الذي ظل أو ضاع، ظل أو ضاع ولا يعرف نسبه، هذا لا يترك يهلك، يؤخذ وهذا يسمى اللقيط. لقيط فيأخذه من وجده، إما أن يقوم عليه هو ويحسن إليه، وإما أن يدفعه إلى ولي الأمر يدفعه إلى ولي الأمر، ولي الأمر يجعل اللقطاء يجعل لهم مكانا ونفقة ويحافظ عليهم. نعم.
فصل. واللقيط هو الطفل المنبوذ.
المنبوذ اللي مثل ما يعرف الآن، توضع اللقطة عند أبواب المساجد، تكون امرأة زانية ولا تحب أنها تنكشف، أو امرأة اعتدي عليها وحملت ولا يعرف من الذي، هذا يحط عند باب المسجد والمسلمون يأخذونه، إما أن يقوموا بكفالته وإما أن يدفعوه إلى ولي الأمر. نعم.
واللقيط هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه.
محكوم بحرية، الأصل، لأن الأصل في الإنسان الحرية، ما يقال هذا عبد أو لا، الأصل الحرية. وكذلك محكوم بإسلامه لأنه في بلد المسلمين محكوم. والأطفال حكمهم حكم أهل البلد. نعم.
وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له.
قد الذي يضعه في المكان يضع معه مال، هذا له، ما هو لمن وجده، هذا للطفل ينفق عليه منه. نعم.
وولايته لملتقطه.
نعم.
إذا كان مسلما عدلا.
نعم.
وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ونفقته.
إذا كان مسلما يعني العدل الملتقط، إذا كان الملتقط مسلما عدلا يعني في دينه وفي مروءته. نعم.
ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه.
نعم.
وما خلفه فهو فيء.
نعم. إذا كسب هذا اللقيط يعني كبر وكسب اكتسب مالا ثم مات، ما يعرف له أقارب ولا يعرف له أحد، لمن يكون هذا المال؟ كل بيت مال المسلمين، كل بيت مال المسلمين. نعم. وليس للاقطه أو ملتقطه. نعم.
ومن ادعى نسبه ألحق به.
من ادعى نسبه وهو مجهول النسب ألحق به، لأن هذا من حظ الطفل، يلحق بمن التحقه بمن استلحقه، لأن هذا من حظ الطفل. نعم.
ومن ادعى نسبه
ويسمى الاستلحاق، مجهول النسب، قال واحد إن هذا ولدي أنا مضيعه، أو أنه مأخوذ مني، هذا ما يناقش ولا قال الله يبارس لك ولا يضيع الطفل. نعم.
ومن ادعى نسبه ألحق به إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه.
نعم. إن كان الملتقط كافرا وادعى نسب هذا الطفل، ونحن قلنا الطفل اللقيط مسلم، فإنه يدفع إلى الكافر، ولكن لا يكون تابعا له، لأنه يتبع المسلمين، لأنه في بلاد المسلمين. نعم.
ومن ادعى نسبه ألحق به إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا.
إن كان المدعي نسبه كافرا ألحق به اللقيط. نعم.
ألحق به نسبا لا دينا
نسبا لا دينا، أما الدين حكمه الدار، والدار دار الإسلام، يكون مسلما. نعم.
ولم يسلم إليه.
نعم، لأن المسلم لا يسلم للكافر، ولا ولاية للكافر على مسلم. نعم.
باب السبق.
باب السبق، السبق هو الجوائز اللي تبذل على المسابقات، على الجوائز. الجوائز ما يحل منها إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. المسابقة على الخيل، المسابقة على الإبل، المسابقة بالرماية يجوز أخذ الجائزة عليها لأنها من أدوات الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما عداها لا يجوز أخذ الجوائز على الأعمال والتي تجعل عليها الجوائز، لأنها من أكل المال بالباطل. نعم، فلا يجوز أخذ الجوائز على لعب الكرة أو على المصارعة أو على العدو على الأقدام، المسابقة على الأقدام هي جائزة لكن ما يجوز أخذ العوض عليها، ولا هذه رياضة مباحة لا بأس بها، بل هي مأمور بها أن الإنسان يعود نفسه المشي والعدو وقوة البدن رياضة لا بأس، لكن ما يأخذ عليها جوائز، لأن الرسول حصر الجائزة في هذه الثلاثة دون غيرها. نعم.
باب السبق، وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها.
الأشياء كلها مسابقة يعني من غير جعل، من غير جائزة لا بأس، بل هي من فوائد الأجسام، الرياضة والمشي والمصارعة وإلى آخره. نعم.
ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي،
كما في الحديث لا سبق، والسبق هو الجائزة، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو الرماية، والخف هو الإبل، والحافر الخيل. يجوز المسابقة على هذه الأمور لأنها من التدرب على الجهاد. نعم.
ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، وهو للسابق منهما.
الجعل في هذه الثلاثة يعني إذا كان من غير المتسابقين طرف ثالث فهو للفائز منهما، أما أن يكون من الطرفين المتسابقين فلا يجوز هذا، أن يكون من القمار. نعم.
فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه.
نعم.
وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما.
ولا يدفع شيئا، ثالث هذا ما يدفع شيء، لأنه يكون إما غانم وإما لم يكن غارما، ما يجوز له يغرم ويأخذ أكثر، هذا ربا قمار. نعم.
وإن أخرج جميعا لم يجوز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار.
نعم.
فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه.
سبقه، سبق بالفتح الجائزة يعني. نعم.
فإن سبقهما أحرز سبقيهما.
نعم سبقيهما.
وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه.
نعم.
ولا بد من تحديد المسافة.
اشترط في المسابقة على الخيل والإبل والرماية تحديد المسافة من كذا إلى كذا. نعم هذا شرط واحد. نعم.
وبيان الغاية.
وبيان
الغاية
يعني الهدف اللي يرمونه. نعم.
وقدر الإصابة وصفتها.
الإصابة في الوسط، في رأس الهدف. نعم.
وعدد الرشق.
نعم.
وعدد الرشق. وعدد الرشق أو الرشق
الرشق. نعم يعني الرمي، عدد الرمي كم رمية، الرشق والرمي يعني. نعم.
وإنما
إذا كان رماية. نعم.
وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.
وإنما
تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.
نعم على الإصابة لا على البعد، الهدف إصابة الهدف يعني. نعم.
باب الوديعة.
يكفي.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قال شخص من رد ضالتي فله مبلغ كذا وكذا، وحينما ردها شخص رفض إعطاءه المبلغ،
لا يلزم بذلك، يلزم بذلك لأنه فرض على نفسه شيئا وتم ما طلبه وأراده، فيلزمه دفع الجعالة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين الجعالة والإجارة؟
إيه نعم، الإجارة شرط لها شروط، لأن الإجارة نوع من البيع، بيع المنافع، أما الجعالة فليست بيعا وإنما هي بذل منفعة، بذل منفعة من طرف واحد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا تحدى رجل آخر رجلا آخر بفعل شيء مباح كحل لغز أو حل مسألة غامضة ففعله، فهل يكون هذا من باب الجعالة فيستحق ذاك؟
من باب المسابقة، ما هي بالجعالة، لا ليس من باب، ما يجوز إلا في ثلاث التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن القيم رحمه الله يقول إن مسائل العلم ومسائل الفقه تدخل في الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز عليها، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث يؤخذ عليها، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم المبالغة في أخذ الأجرة على الرقية؟
مبالغة
في أخذ الأجرة على الرقية.
مبالغة لا تجوز في كل شيء، يأخذ الإنسان إلا المتعارف عليه، متعارف عليه، فلا يفرض شيئا ما جرت به العادة ويرهق الطرف الثاني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقسيم الرقاة رقيتهم إلى رقية خاصة سيرها كذا وكذا،
إيه هذا لا يبون فلوس، رقية واحدة ما هي بتقسم، يعني رقية ممتازة هذه لها كذا ورقية عادية هذه، هذا كله من الباطل فلا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم بيع الزيت المقروء فيه والأوراق المكتوبة بالزعفران؟
كونه يحترف هذا ويجعلها سلع ما يجوز هذا، أما أنه يأخذ عليها مقابل معتدل لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول أيضا: وإذا لم أعرف القارئ الذي قرأ على هذا الزيت ولم أعرف ثقته، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الزيت وأستعمله؟
والله هذا مشكلة، قد يكون ما هم مقرون فيه بعد، قد يكون أنه زعفران ولا قري فيه ولا شيء، أو أوراق مكتوب فيها ولا تدري من اللي كاتبها. لا، إذا كنت تعرف من هو الكاتب ومن هو الراقي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم القراءة عن طريق مكبر الصوت على مجموعة ثم القيام والنفث على كل واحد منهم؟
هذا لا يجوز، هذا من المبالغة في الرقية، أنه يقرأ على جماعة مجتمعين ينفث عليهم جميع، أو في المقرهون يقرأ عليهم جميع، هذا ما هو مشروع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك أشرطة تباع في التسجيلات قد خزن فيها آيات الرقية لسماعها، يقول: هل هي مشروعة وتكون هذه الطريقة كافية؟
تباع ولا إيه؟
نعم.
ما يجوز بيعها على الطريقة هذه. نعم. الرقية مباشرة من الراقي إلى المرقي ينفث عليه، أما أنه يجعله بشريط ويجعله ما يصلح هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رقي فيه الرجل، يقول: هل يؤخذ منه أنه يجوز رقية الكافر؟
أي نعم، يؤخذ منه ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وضع إعلان على جدار المسجد من الخارج، هل هو كاف بالتعريف أم لا بد أن يعرف بلسانه؟
يكتب ويعرف بلسانه، يجمع بين الأمرين، ما يكفي الكتابة فقط، ما كل الناس يقرؤون أو ما كل الناس ينتبهون، لكن الصوت يسمع كل الحاضرون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يترك بعض طلبة العلم كتبهم في المسجد مدة طويلة ولا يعرف من صاحبها، فماذا يصنع بها إمام المسجد؟ هل له أن يبيعها ويجعل ثمن ذلك في حاجات المسجد؟
لا، ما يبيعها، إذا كان يعرف صاحبها يدعوه يسلمه إياه أو يدعوه لأخذها، وأما إذا كان ما يعرف صاحبها في حكم الوقف، في حكم الوقف تبقى في المسجد لمن يريد المطالعة، أو تنقل إلى مكتبة عامة يستفيد منها الجميع، مكتبة خيرية عامة للمطالعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا إمام مسجد وأحيانا يأتي لي بعض الجماعة بمفقودات قد وجدوها داخل المسجد كالجوال أو غير ذلك، فأرفض استلامها خوفا من لزوم تعريفها علي، فهل فعلي هذا صحيح؟
اي نعم، يعني هذا صحيح، لأنها عهدة، والعهدة ما بالاختيار، كون الإنسان يفعلها مختارا لا بأس، أما كونه يقال أنت إمام المسجد ويلزمك هذا ما يلزمك هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تعليق المفاتيح الضائعة في مؤخرة المسجد هل يكون من التعريف المنهي عنه؟
لا، ما هو من التعريف، إما أنه يتركها في مكانها من المسجد يرجع لها صاحبها، وإما أنه يرفعها على شيء حتى يراها إذا جاء صاحبها. تعريف بالكلام، يقول من شاف كذا وكذا، من أو من ضاع له كذا وكذا، ما يجي هذا التعريف بالكلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أحكام اللقطة جارية حتى في بلاد الكفار؟
نعم، في كل مكان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول
بلاد الكفار الذين هم في العهد وفي بينه وبين المسلمين عهد، أموالهم محترمة، أموالهم محترمة، ويجب حفظها ويجب نعم يوجب العهد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن الفاتحة في قوله وما يدريكم أنها رقية، هل يؤخذ منه أنه لا بأس أن يجتهد الراقي في اختيار بعض الآيات الخاصة المجربة فيرقي بها دون غيرها؟
القرآن كله شفاء، القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، هو كله شفاء وكله رحمة، فيقرأ ما تيسر من القرآن، وإن كان يعرف السور التي خصصت بالرقية يقرأ منها، كان ما يعرفها يقرأ من القرآن، كله مبارك وكله رقي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الراقي له صفات معينة أو لكل أحد أن يرقي نفسه؟
هل إيش؟
هل الراقي له صفات معينة أو لكل أحد أن يرقي نفسه بنفسه؟
هذا طيب، إذا رقى نفسه واستغنى عن الناس هذا طيب، والراقي يشترط فيه حسن العقيدة وأنه يرقي بالأشياء المشروعة، ولا يجيب خرافات أو يجيب شعوذات أو أدعية غير مشروعة، لابد من هذه الشروط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ذهبت إلى الدار التي فيها أطفال اللقطاء.
نعم.
فكفلت طفلة منهم وكان عمرها سنة، والآن قد بلغ عمرها 10 سنوات وأصبحت كفرد من الأسرة، يقول لكن أتحرج من ناحية اختلاطها بأولادي وتحجبها عنهم. سؤالي يقول قيل لي لأجل الخروج من هذا الحرج فإن لزوجتك أن تشفط لها من حليبها وترضعها من ذلك 5 رضعات وتصبح ابنة لي من الرضاع.
فتوى خاطئة، هذا رضاع كبير، رضاع الكبير عند جمهور أهل أو جماهير أهل العلم ما يحرم، رضاع الكبير لا يحرم عند جماهير أهل العلم، هذه فتوى خاطئة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا ضاع شيء ثمين داخل المسجد فهل يجوز لي أن أنشده داخل المسجد لأنني متأكد من ضياعه فيه؟
لا، ما يجوز داخل المسجد، اطلع طالع المسجد وناد من ضاع له كذا وكذا، من ضاع له شيء، من ضاع له. نعم. ولا بأس أن تقول من ضاع له شيء في المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن ما يكون في المسجد، يكون خارج المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمحتفظ باللقطة أن يطلب من صاحبها جعلا ثمنا؟
لا، ما يطلب منه شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من وجد مالا في صالة،
يسمون أحفاظه عند الناس، يسمون أحفاظه، عطنا أحفاظه، لا ما يجوز. إن كان راعيها هو من نفسه أعطاك شيء في مانع، أما أنك أنت تطلب منه شيء أو تلزمه بشيء هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من وجد مالا في صالة انتظار المسافرين في المطار فكيف يعرفه وهم لا يعودون إلى ذاك المكان بعد سفرهم؟
فيها أمكنة في المطارات للمخلفات من المسافرين، توضع فيها مخلفات المسافرين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ آيات الرقية الشرعية على نفسها وأولادها؟
الورد، تقرأ آيات الورد الصباح والمساء، وإذا أصيب أحد من أولادها تقرأ عليه ترقيه. طيب هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما يجده الطلاب في المدرسة من الريال والريالين الساقطة، هل له أن يأخذه وينتفع به أم عليه أن يقدمه إلى إدارة المدرسة؟
إذا كان له قيمة وله يعني فائدة يسلمه لإدارة المدرسة أو هو يعرف عليه حتى يجده صاحبه. أما إذا كان ما له قيمة شيء تافه ويسير هذا لا يأخذه ولا يحاجة إلى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وجدت مصحفا موضوعا خارج دورات المياه في الحرم، هل يجوز لي أن أخذه أم علي أن أتركه أو أضعه في الحرم؟
لا، هذا يمكن راعيه بالحمام أو بدورة المياه يخرج ويأخذ، حطه بهالمكان ما هو داخل به دورات المياه لا تأخذ. نعم، دورات المياه لها حراس ولها يشوفون الأشياء هذه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت مسافرا وفي الطريق توقفت للراحة فوجدت خروفا صغيرا، فذهبت أبحث عن صاحبه أو عن غنم حولي فلم أجد شيئا، يقول: أخذته وأرضعته حتى كبر وهو الآن عندي، هل يجوز لي أن أذبحه وأطعمه أهلي؟
تدفع قيمته إذا جاء صاحب تدفع قيمته، وإما جاء أحد فهو لك. نعم، هو لك أو لأخيك أو للذئب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت مالا ثم تبين لي أن صاحبه كافر فهل علي؟
إذا إيش؟
إذا وجدت مالا ثم تبين لي أن صاحبه كافر فهل علي أن أعطيه إياه أم أخذه لنفسي؟
نعم، الكافر ماله محترم إلا الحربي، إذا كان حربيا لا، أما إذا كان ما هو حربي فماله محترم يحتفظ به ويوصل إليه بأمانة، وهذا شيء من مزايا الإسلام أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم المراهنة وصورتها أنه إذا اختلف شخصان على شيء ما فيقول أحدهما: إن كان هذا الشيء كما قلت أنا فلي 100 ريال منك، والعكس.
يا أخي الحديث، خذ الحديث قاعدة: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فقط، ما يجوز أخذ الجوائز إلا على هذه الثلاث لأنها من أدوات الجهاد في سبيل الله، وكل ما شابهها من آلات الجهاد يأخذ حكمه، أما ما عدا ذلك فلا تؤخذ الجوائز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر،
نعم،
هل يؤخذ منه جواز ما يسمى بمسابقات مزاين الإبل حيث إنها من الخف؟
لا، ما يجوز هذا، هذا من القمار، هذا من القمار الذي لا يجوز، وهي مبالغ طائلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا مع كثرة الزحام في الحرمين الشريفين أو الجوامع الكبيرة يفقد الرجل حذاءه وينتظر طويلا ثم يجد أحذية أخرى ليست لأحد، هل يجوز له أن يأخذ شيئا منها؟
إذا كانت ملقاة ومجموعة وملقاة مع المخلفات التي تؤخذ وتوضع في الزبالات ما في بأس، أما إذا كان إنها محترمة ويرجى أن صاحبها يأتي إليها فلا تأخذها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أنا أسمع مكالمات في المسجد، اللي بيكلم جواله يطلع برا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما كنت في سن الشباب أخذت بعض المال من الناس بغير حق.
عندما
كنت في سن الشباب أخذت بعض المال من الناس بغير حق، والآن أنا في حيرة من أمري لأني لا أعرفهم، فكيف أصنع وأرد هذا المال إلى أهله.
نعم، إذا كنت لا تعرفهم ولا يمكن إيصاله إليهم فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه وأنت تتخلص منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل اللقطة في مكة كغيرها؟
لا، لقطة مكة لا تملك ولو مضى الحول، ما تملك لقطة مكة، ينادى عليها حتى يأتي صاحبها، ولا اتركها لا تأخذها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للبراري التي حول مدينة الرياض، يقول تخلو من السباع، فهل ضالة الغنم لها نفس الحكم السابق؟
البر اللي ما في سكان ولا في أحد هذا عرضة لأكل السباع لها أو الكلاب لها، أما البر القريب من البلد والذي لا يخلو من الناس أو من المشاة أو من لا، هذا حكم البلد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا وجدت صغار الغنم في البر ولم أجد حولها أحد، هل آثم إذا تركتها وعرضتها للتلف ولم أخذها؟
من تم ملزم بها اتركها، إما يجي صاحبها ولا من تم ملزم بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا توجد بعض القطط الثمينة وتكون في الشارع، فهل يجوز لي أن أخذها؟
ثمينة ما فيها، ما يجوز بيع القطط لا ثمينة ولا رخيصة، ما يجوز بيع الهر وبيع الكلب ما يجوز، حرام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التقاط الإبل والخيل التي يغلب على الظن بأنه ليس لها مالك؟
ما هنا شيء ما له مالك، خيل ما له مالك وإبل ما له مالك، هذه من أنفس الأموال. نعم. الغالب أنه يكون عليها علامة، الوسم اللي يسمونه الوسم، يعرف هل الوسم هذا لمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اللقيط إذا وجد في بلاد الكفار فهل يحكم بإسلامه؟
نعم، حكم البلد الذي هو فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أخذ المناديل التي تقدم كهدية في المحطات عند تعبئتك للبنزين؟
هذه يعملون جوائز أهل المحلات، ومن اشترى منهم، من أخذ بنزين منهم يعطونه جائزة، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار بأصحاب المحلات الأخرى اللي ما يدفعون جوائز، فلا يجوز هذا، يعني فيه إضرارا بالناس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لم يصرف بيت المال على اللقيط بل صرف عليه الملتقط، إذا لم يصرف بيت المال على اللقيط بل صرف عليه من التقطه، فهل في هذه الحال يكون فيئه لبيت المال؟
اي نعم، اللي ماله اقارب وورثه يكون ارثه لبيت المال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنا في مكة في عمرة فوجدت في الفندق ملابس قد تركها من سبقني نسيانا منه، فهل هذه لقطة لا يجوز أخذها باعتبارها؟
لا، ما هي بلقطة، هذه ما هي بلقطة، يعني في عهدة أصحاب الفندق تبلغهم عنها ويحتفظون بها لصاحبها ويعرفون من نزل في هذا المكان ويأخذين العنوان نعم، فهي في عهدتهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هل هناك قدر معين من المال في هذا العصر؟
مثل ما قال لك العصا والحبل والتمرة والتمرتان وما أشبه ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الرقية هل هي توقيفية أم هي علاج كالطب يجتهد فيه؟
الرقية من القرآن أو من الأدعية المشروعة، هذه هي الرقية من الأدعية المشروعة ومن القرآن أيضا، ما في رقية غير هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن في محل تجاري لبيع الملابس، أحيانا يأتينا الزبون وينسى في المحل بعض الأشياء وتبقى سنة في محلنا ولا يأتي لها صاحبها، هل تصبح لصاحب المحل بعد ذلك أم نأخذها إلى صندوق الجمعية الخيرية؟
نعم، إذا دفعتها للجمعية الخيرية طيب، وإن أعطيتها أحدا محتاجا على نية أن الأجر لصاحبه فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مباريات كرة القدم إذا كان من جعل جعلا هو من غير المتسابقين،
ما يجوز أنه يجعل لها شيء ولو من غير المتسابقين، هذه رياضة ما يؤخذ عليها شيء، لكنها مباحة إذا لم يحصل فيها معاصي ولم يحصل فيها مخالفة، هي مباحة لأنها تقوية للأبدان، لكن ما يؤخذ عليها جوائز. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. من أنشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، يقول: هل يؤخذ من هذا الخطاب الدعاء على سائل المال في المسجد؟
على
السائل في المسجد، سائل المال.
لا، السائل قد يكون محتاجا، لا بأس، يجوز له السؤال إذا كان محتاجا لا يدعى عليه. نعم. ولكن إذا كنت تعرف أنه ما هو محتاج تنصح، تقول له ما يجوز لك هذا، حرام عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الوقت الحالي في السباق الذي يكون بين الإبل يقومون بوضع جهاز آلي بدل عن الرجل،
ما يجوز هذا، ما يجوز، السباق للراكب ما هو للدابة، للراكب. نعم.
فضيلة الشيخ فقط،
إذا لم يكن الراكب من أهل لم يكن الراكب إلا عصا ولا شيء ولا آلة، ما يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ،
المراد تدريب المسلمين على الجهاد، ركوب الخيل، ركوب الإبل، الرماية، هذا هو المقصود، أما بعير يعدو لأن فيه آلة تضربه، بعير ما هو ما هو يعني يأخذ حكم الراكب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسابقات إذا كانت مسابقات في القرآن والسنة فإنه يجوز أخذ السبق عليها كما ذكر ابن القيم. يقول: هل المسابقات الثقافية والأدبية تدخل في ذلك أيضا؟
لا، ما تدخل. الشيء اللي ما هو بشرعي إنما هو مباح، مثل الأدب، مثل الشعر، مثل هذا مباح، لكن ما يخل عليه جوائز. جوائز على الأمور الشرعية. نعم. فقه ولا حفظ آيات ولا أحاديث، نعم، ولا إجابة عن أسئلة فقهية. نعم نعم. النحو مثلا والعربية هذا طيب، لأن هذا يساعد على فهم القرآن والسنة. النحو واللغة العربية هذا يساعد على فهم القرآن وفهم الأحاديث، تؤخذ عليه الجوائز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم التعريف في الشاة الضائعة كما ورد في الحديث، فهل لا بد من تعريفها؟
لا، ما هي بتعرف، لكن تضمنها بقيمتها إذا جاء صاحبها. لا، ما هي بتعرف، تنتفع منها بها على طول، ولكن إن جاء صاحبها فعلوا قيمتها، أما جاء فأنت انتفعت بها بدل أنها تضيع وتهلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قصة مصارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ركانة،
نعم،
يقول: اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يسلم إن صرعه، ألا يعتبر هذا
من الدعوة؟ من الدعوة، ما هو من طلب المال، هو من طلب المال والجوائز، هذا من الدعوة إلى الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس السبت الماضي أن كفالة اللقيط لا تدخل في كفالة اليتيم، يقول: هل تدخل كفالة اللقيط في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائم على الأرملة والمساكين؟
نعم نعم تدخل، هذا من الإحسان، هذا من الإحسان، لكن ما يسمى أنه كفالة يتيم، يسمى من الإحسان على من ليس له ولي يقوم عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن المرأة الحامل عند قرب ولادتها تكتب بعض الآيات بزعفران ثم تشربها ويسهل ذلك الولادة؟
نعم، هذا من الرقية، من الرقية طيبة. نعم. يقرأ عليها أو يكتب لها شيء من القرآن ويغسل وتشربه، هذا من الرقية، وهي الولادة مرض، ما في شك أنها مرض، مرض خطير بعد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تزوجت ولم أصنع وليمة، فهل علي إثم في ذلك؟
لا، ما تارك سنة، الوليمة سنة، من لم يعمل وليمة قد ترك سنة، لا إثم عليه، لكن لو فعلها يكون له أجر. نعم. أولم ولو بشاة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعلان النكاح، هذا من إعلان النكاح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: سمعت بعض الشباب يقول: قد يكون الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع قد يكونون على صواب، يقول: فما حكم هذا؟
يكونون على صواب وهم أهل البدع، شلون الكلام هذا؟ أهل البدع ما هم على الصواب يا أخي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة التعرض للدعوة السلفية والطعن فيها وفي دعاتها وإلصاق تهمة الإرهاب والجماعات الإرهابية بهم، يقول: كيف نرد على هذه الدعوة لا سيما وأنها تنتشر؟
هذا شأن المنافقين في كل وقت، أنهم يلصقون بالإسلام الأشياء التي لا تليق بالإسلام ليشوهوه على الناس، هذا ليس بغريب أبدا، وكانوا يتطيرون بالدعاة إلى الله بالرسل والدعاة إلى الله يتطيرون بهم يقولون ما أصابنا هذا الشيء إلا بسببكم. هذا كله من أمور الجاهلية ولا يجوز هذا. أهل العلم وأهل الخير هؤلاء فيهم نفع للمجتمع، فيهم صلاح للمجتمع، وجودهم أيضا ضمانة للمجتمع، هم أهل خير. لماذا يقولون ما يقولون أهل المعاصي وأهل الفسق وأهل المخالفات هم سبب العقوبات؟ هذا هو الصحيح. أما أن يقال سبب العقوبات أهل الخير فهذا من التطير الذي كانت تفعله الأمم مع الرسل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر في وقتنا هذا شباب حدثاء الأسنان يكفرون الأمراء وكبار العلماء ويكفرون من خالفهم في بعض الأشياء، يقول أفيدونا في ذلك وفقكم الله، وكيف التعامل معهم؟
هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج، ومن يفعل هذا فإنه يأخذ حكم الخوارج، فعليكم أن تنصحوهم عن هذا الشيء. أقل أحواله أنه غيبة ونميمة، أقل أحواله، وغيبة أهل العلم وغيبة أهل الخير أشد من غيبة غيرهم، لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما هو العلاج لكثرة سوء الظن بالناس؟
العلاج أنك تتوكل على الله وتحسن الظن بإخوانك المسلمين ويذهب هذا عنك إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول هل يجوز لي أن آكل من الطعام الذي يذبحه الكفار؟ يقول أنا مسافر هناك ولا أجد محلا يبيع طعاما حلالا، فماذا أصنع؟
الطعام اللي ما فيه ذبح ذبائح هذا يجوز، من الكفار وغيرهم، الرز تاكل الرز، تاكل الفواكه تاكل، هذا ما يشترط أن يكون من مسلم، طعام مباح تأكل منه. أما ما كان لحوم عادي، ينظر من وين مصدرها، وهل ذكيت زكاة شرعية، وهل الذابحون ممن توكل ذبائحهم كالمسلمين واليهود والنصارى أهل الملل أو من غيرهم من لا ملة لهم، ملة الكفر والشرك، لا توكل ذبائح. نعم. فأنت ما أكل اللحم ما هو بلازم يا أخي، اترك اللحم أو اشتر من السمك اللي ما يحتاج إلى ذكاة، أو شوف مثلا الجاليات المسلمة، والجاليات لها مذابح خاصة فتأخذ منها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الدم الذي يخرج من الأنف الرعاف وكذلك يخرج من الأسنان هل يكون ناقضا للوضوء؟
إذا كان كثيرا ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا ألا يضر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك سائل يقول هل مس الذكر يكون ناقضا للوضوء؟
مباشرة من غير حائل نعم ينقض الوضوء، كهذا في الحديث الصحيح، أما إذا كان من وراء حائل فلا ينقض الوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من صلى في مسجد فيه قبر، يقول القبر داخل سور المسجد، هل تصح صلاته؟
لا تجوز الصلاة عند القبور ولا إليها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يجوز هذا. المسجد المبني على قبر لا يصلى فيه، لأنه ليس مسجدا لله، وإنما هو مشهد تعظيم هذا الميت أو التبرك به، ما يجوز هذا. ولا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا في آخر رمقه عليه الصلاة والسلام، آخر حياته يوصي بهذا. نعم، ونقول المساجد ما يخالف يحط له قبور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أعمل مشرفا على عمال ويشترون بعض المشروبات ويعطونني منها، فهل يجوز لي أن أقبل منهم هذه الأمور؟
إذا كنت مسؤولا عنهم وتديرهم فلا تأخذ منهم شيئا، لا تقبل منهم، هذه رشوة، يعطونك علشان أنك تساهل معهم وأنك تساعدهم وما أشبه ذلك. أما إذا كنت ما أنت مسؤول عنهم فلا مانع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الزوجة التي ترفض أن تطبخ وتكنس في بيت زوجها، هل عليها شيء في ذلك وهل تعتبر عاصية؟
الآن دلوا ما يأكلون بالبيوت، لازم يجاب من المطاعم ومن راح الطبخ بالبيوت الآن، والنساء ما تطبخ الآن، موظفات ويروح أكثر من الرجال يخرج للأعمال، صار مثل الرجال، ما راحت المسألة الآن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط لمن أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، هل يشترط أن يبقى بعد التحلل من العمرة في مكة، أو يجوز له أن يرجع إلى بلده؟
إذا رجع إلى بلده وعاد للحج فإنه يكون مفردا ولا يكون متمتعا. شروط التمتع: لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، سافر مسافة قصر انفسخ تمتعه وصار إفرادا. نعم. بعض العلماء يقول: لا، ما يصير إفراد إلا إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده يصير إفراد، وأما إذا سافر إلى غير بلده بين الحج والعمرة فهذا لا يضر، ولكن الجمهور على الأول أنه إذا سافر مسافة قصر بين الحج والعمرة فإنه إذا جاء للحج يكون مفردا. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى